في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تكلمنا فيما سبق عن تعريف التعارض، وذكرنا تعريفات ثلاثة للتعارض، آخرها تعريف السيد السيستاني دام ظله بأن التعارض عبارة عن تمانع الدليلين على وجه يعلم إجمالا بكذب أحدهما علما مستندا إلى قضية بينة. ولأن الوقت لم يسعفنا في ذاك اليوم للتفصيل في تعريف السيد السيستاني، لا بأس أن نشير بشكل مختصر إلى مقصوده من القضية البينة. وقال بأن المراد بالقضية البينة يعني القضية العقلية أو العقلائية أو الشرعية التي توجب حصول الإجمالي. يقول المقصود بالقضية البينة يعني القضية العقلية أو القضية العقلائية أو القضية الشرعية التي توجب حصول الإجمالي بتكاذب وتؤدي لتكاذب وتمانع الدليلين. فمثلا من القضايا العقلية هي استحالة اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع الضدين، هذه قضية عقلية. فإذا جاءنا دليل وقال تجب الجمعة ودليل آخر قال لا تجب الجمعة، إذن هذا يقول تجب الجمعة، ذاك يقول لا تجب الجمعة، هناك قضية عقلية وهي استحالة اجتماع النقيضين، لا يمكن أن يجتمع النقيضان. فبناء على ذلك نعلم من خلال هذه القضية العقلية أن أحد الدليلين كاذب، فهنا يتمانعان لوجود قضية عقلية أدت إلى حصول التمانع بين الدليلين. أو استحالة اجتماع الضدين، دليل يقول تجب الجمعة دليل يقول تحرم الجمعة، ونحن نعلم بالعقل أنه يمتنع اجتماع الضدين. فبناء على ذلك يكون هناك تمانع، صار عندنا علم إجمالي بكذب واحد من الدليلين لأجل القضية العقلية استحالة اجتماع الضدين. وأما القضية العقلائية فإذا كان العقلاء يعتبرون هذين الدليلين بنظرهم متكاذبين متمانعين، من قبيل المثال الذي مثلنا له العام والخاص. العام يقول يستحب إكرام العلماء، والخاص يقول أكرم العالمة العادلة. يستحب إكرام العلماء مطلقا ولو العالم العادل، يستحب إكرام العلماء مطلقا حتى العالم العادل. جاءنا دليل آخر قال أكرم العالم العادلة، وهو ظاهر في الوجوب. فهنا العقلاء يقولون لو كان يجب إكرام العالم العادل لكان الدليل الأول القائل بالاستحباب مطلقا من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا العرف يتردد يقول هل الدليل الثاني مخفص؟ هل الدليل الثاني تأكيد للأول لكن جاء بصيغة أمر محمول على الوجوب؟ هل الدليل الثاني ناسخ؟ هل يتساقطان؟ إذن فالعقلاء هنا يقولون قطعا أحد الدليلين كاذب لقضية عقلائية وهي امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة مستهجن بنظر العقلاء. فهنا يحصل لدينا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين وأنهما متمانعان ولو على مستوى الظهور، قد يكونان صادرين لكن التمانع من حيث الظهور. وأما بالنسبة للقضية الشرعية فهذا نظير ما ذكرناه، صل الجمعة في يوم الجمعة وصلي الظهر، وعندنا قضية شرعية بأنه لا تجب في اليوم إلا خمس صلوات. فلأجل هذه القضية الشرعية تشكل علم إجمالي بأنه نعلم بكذب أحد الدليلين، إما ما دل على وجوب الجمعة أو ما دل على وجوب الظهر. واضح المقصد؟ إذن فحقيقة العلم الإجمالي تمانع وتكاذب بين الدليلين ناتج عن قضية خارجية إما عقلية إما عقلائية إما شرعية. هذا خلاصة ما أفاده دام ظله الشريف. النقطة الثانية وهي اشتراط الاتحاد الموضوعي لتحقق التعارض بين الأدلة. بحث بعض الأعلام في شروط التعارض، ما هي الشروط المعتبرة في تحقق التعارض؟ وهذا البحث لم يتعرض له المصنف ها هنا بعنوان مستقل ونقطة مستقلة واضحة، إنما تتصيد الشروط من خلال مجموع كلماته. وكذلك الآخند الخراساني لم يبحث في الكفاية بحثاً بعنوان شروط التعارض ما هي، وهكذا الشهيد الصدر قدس سره أيضاً، إنما تتصيد الشروط من خلال كلماتهم. إلا أن المظفر في أصوله ارجع إليه بحث عنوان خاص شروط التعارض وذكر سبعة شروط سنحققها أيضا، هل ما ذكره صحيح أو ليس صحيحا، هل شروط سبعة للتعارض أم لا بعدما ننهي المسألة هنا. المصنف لكن أشرت إليه حتى تراجع كلام المظفر هناك، ابحث في التعارض ذكر شروطا سبعة، هل هي تامة ليست تامة، ثم سنخرج ما هي الشروط المعتبرة في التعارض. المهم الآن المصنف ذكر الشرط الأول المعتبر في التعارض وهو الاتحاد الموضوعي، فيعتبر في التعارض أن يكون الموضوع في الدليلين واحدا. وأما لو كان موضوع الدليل الأول مختلفا عن موضوع الدليل الثاني فلا تعارض. ومن هنا يتضح بناء على هذا الشرط بأنه لا تعارض بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقهي، وأن المقصود أولا خلنا نبين ما المقصود بين الدليل الاجتهادي والفقهاء. الآن تقول لا تعارض بينهما، والمقصود بالدليل الاجتهادي عبارة عن الدليل الذي يتكفل إثبات الحكم الشرعي على الشيء بما هو شيء من دون ملاحظة الجهل بهذا الشيء أو العلم بهذا الشيء. إثبات الحكم الشرعي على الشيء بعنوان أنه شيء من دون ملاحظة الجهل بهذا الشيء والعلم به، هذا يسمى دليل اجتهادي، وأشار له المظفر في أصوله أيضا في البداية في الفرق بين الدليل الاجتهادي والفقاهتي والحكم الواقعي والظاهري. وأما الدليل الفقاهتي فهو الذي يتكفل إثبات الحكم أو الوظيفة الشرعية للشيء بعنوان أنه مجهول ومشكوك الحكم، بعنوان أنه مجهول ومشكوك الحكم. فمن الواضح بالتالي بناء على هذا التعريف أنه لا تعارض بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، والسر في ذلك الاختلاف الموضوعي بينهما، حيث إن موضوع الدليل الفقاهتي المجهول المشكوك الحكم، وموضوع الدليل الاجتهادي الشيء ذات الشيء ذات الفعل، مع غض النظر عن الجهل به والعلم به. والمثال على ذلك هو ذات الشيء والفعل بما هو، ونمثل لذلك بما لو شككنا في حلية العصير العنبي مثلا، هل هو حلال أو ليس حلال، فهنا يجيئنا الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي البراءة أو الحل أصالة الحل، ويقول رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني موضوعه عدم الحل، موضوعه الشك أو أصالة الحل، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم، حتى تعلم أنه حرام. إذن الموضوع هو الجهل، إذا جهلت بحلية العصير شكك صار لك حلالا، إذن موضوع حكمها هنا بالحلية الشك الجهل عدم العلم، واضح. والدليل الاجتهادي يقول عصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو حرام، ولم يلحظ في الدليل ماذا؟ الجهل الشك العلم وعدم ذلك. إذن فموضوع الدليل الفقاهتي يعني الأصل العملي بعبارة أوضح وأصرح الشك. إذا شككت في حلية الأصير حلال، جاءنا الدليل الاجتهادي يعني الدليل المحرز اللفظي مثلا الرواية قالت عصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثا فهو حرام، وما قالت إذا جهز إذا علم، لا، انصب الحكم على ذات الشيء وهو العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، والنتيجة هي أنه لا معارضة بين الدليل الاجتهادي والفقاهتي، لأن موضوع الدليل الفقاهتي الشك عند الشك فقط، وموضوع الدليل الاجتهادي ذات الشيء، فبالتالي هذا موضوعه الجهل، هذا موضوعه ذات الشيء، لا معارضة بينهما، بل يقدم ماذا؟ الدليل الاجتهادي، لأنه إذا جاء الدليل الاجتهادي ارتفع الشك وارتفع الجهل وارتفع عدم العلم. إذن لا معنى للأخذ بالدليل الفقاهتي يعني البراءة يعني أصالة الحل إذا جاءنا دليل وبين الحكم الشرعي وقال لنا أن عصير العنب إذا غلى ولم يذهب ثلثا فهو حرام، لأنه توضحت الحقيقة، فلا لبس ولا شك ولا شبهة ولا جهل، إذن يقدم الدليل الاجتهادي على الفقاهتي. هذا ما في كلام بين الأعلام، الكلام في النقطة الثالثة، ما هو الوجه والسر في تقديم الدليل الاجتهادي على الفقاهتي؟ لماذا الدليل الاجتهادي يقدم على الفقاهتي؟ ما هو السر في ذلك؟ هنا البحث، هناك جواب كبروي، هكذا قلنا هذا موضوع الآن تحليلي كيف يرتفع. خوف، نطبق النقطة الثانية، نطبق جيد حتى لا يتبعثر، أنا سوي الكتاب حتى المطالب تستقر. نعم، يقول المصنف وكيف كان، يعني سواء تم هذا التعريف الذي ذكرناه أو سيأتي الآخوند الخراساني تلميذنا وغيره ويشكل علينا، ثم يأتي تلميذنا الآخر الأشتياني في بحر الفوائد ويحاول الدفاع عن أستاذه عني جزاه الله خيرا، ما يهم، تم هذا الموضوع أو هذا التعريف للتعارض أو ما تم تعريف التعارض، لا مشكلة، قلنا تنافي مدلولي الدليلين أو قلنا تنافي الأدلة كما قال الآخر أو غير ذلك ما سيأتي السيد السيستاني من بعدنا ومن بعد السيد السيستاني أطال الله بقاءه. على كل حال، وكيف كان، تمت التعريفات أم لا؟ فلا يتحقق التعارض إلا بهذا الشرط المهم، وستأتي لك شروط أخرى نتصيدها من كلام المصنف لاحقا ونذكره، هذا شرط، هذا شرط إلى آخر، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع كما قالوا في المنطق بأنه لا يتحقق التناقض إلا باجتماع الوحدات الثمان، موضوع واحد، محمول واحد، زمان واحد، مكان واحد، إضافة واحدة بالقوة أو بالفعل إلى آخر، وحدات ثمان، الشرط واحد إلى آخر. فهنا نقول التعارض ما يتحقق إلا بماذا؟ وحدت الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماعهم إذا لم يتحد الموضوعات. ومنه يعلم هذا الذي نريده صلب البحث هنا، أنه لا تعارض بين الأصول يعني الدليل الفقاهتي وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية يعني الدليل الاجتهادي. لماذا لا تعارض؟ لأن موضوع الحكم في الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم، أكيد تقييدية. خوف مجهول الحكم. ربع أنا ماتي ما لا يعلم يعني الذي يجهله. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنهم حتى تعلم. وفي الدليل الاجتهادي نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حكم لا لا ما لنا علاقة ثبت له حكم ما ثبت له حكم فضلاً عن الجهل بحكمه ما يؤخذ شيء. العصير العنبي ماذا حرام إذا غلا ولم يذهب ثلثه ولم يحفظ الشرع أنه ثبت له حكم بالحلية في رتبة سابقة أو أنك جاهل به أو غير ذلك ما لاحظ شيئا إلا ذات الشيء. فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا هو حلال على ما هو مقتضى الأصل وبين كون نفس العصير نفس سبحانه نفسه حلال حق لا هذا إذا كنت جاهل الآن انتصر تعالى كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته هو حرام من حيث الدليل الفقاهتي من حيث حلال من حيث الدليل الفقاهتي حرام من حيث الدليل الاجتهادي ولا تصل النوبة للدليل الفقاهتي مع الدليل الاجتهادي لأنه انتفى واضح. النقطة الثالثة هنا البحث الحقيقي الأصولي نعم يعني بعد أوضح ووضح أن الشرع لا يلحظ الجهل به لأنه الوجه الأوضحي بعد إذا جلك الشرع وقال لك عصير العنب حرام بعد ما خلص علم بعد يقول إن كنت عالما واضح قال لك عصير العنب حرام بعد علمت بالواقع ما يقول لك إن كنت عالما به
هذا أوضح من عدم ثبوت حكم
نعم لا يلحظ الشارع ثبوت حكم آخر بعد هذا واضح أن الشارع لا يلحظ ثبوت حكم آخر لهذا الحكم الذي جاء به يقول لك عصير العنب حرام ثبت له حكم ما يلحظ يعني نحن الآن في صدد بيان الدليل الاجتهادي ما هو نقول الدليل الاجتهادي ما يلحظ فيه شيء لا حكم آخر إن لم يكن واجبا فهو حرام مثلا يقول لا ولا يلحظ فيه الجهل خصوصا على أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين وإلا يلزم التصويت كما قالوا على كل حال الأمر سهل. النقطة الثالثة ما هو الدليل على تقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي؟ هنا يفصل المصنف وجهز نفسك للتفصيلات والتشقيقات فيقول تارة إذا عندنا فرضا الفرض الأول أن يكون الدليل الاجتهادي قطعيا الفرض الثاني أن يكون الدليل الاجتهادي ظنيا واضح؟ إذا عندنا فرضان الفرض الأول إذا كان الدليل الاجتهادي قطعيا كالتواتر كالقرآن الكريم مثلا فهذا يقدم الآن كلامنا احنا قطعي الصدور فعلا الآن كلامنا قطعي الصدور انه قطعي الصدور هذا كلام الآن كلام انه قطعي الصدور جيد يعني قطعيا كالتواتر او الكتاب فهنا يقدم على الدليل الفقاهتي يعني على الاصول العملية سواء اكانت الاصول العملية عقلية ام كانت الاصول العملية شرعية كالاستصحاب مثلا يقدم عليها من باب الورود. أمثل لك بمثال حتى لا تستوحش من المصطلحات. مثال على ذلك: لو شككنا في حكم الميتة هل هي حلال أو هي حرام، مقتضى الأصل العملي العقلي هو قبح العقاب بلا بيان، مقتضى الأصل العملي الشرعي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن لو كنا والعقل عند الشك براءة عقلية، لو كنا والشر عند الشك براءة شرعية. إذن يجري الأصل العقلي العملي والأصل الشرعي العملي، قبح العقاب بلا بيان رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لكن جاءنا الدليل القطعي من الكتاب وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. إذن فالآية دلت على حرمة الميتة، والآية دليل قطعي لأن القرآن ثابت بالتاء. حرمت بعد صراحة، صراحة حرمت، حرمت يعني بالظهور، لا بالنصاب النصوصية. عموما نحن الآن كلامنا على أصل الصدور جيد. فهنا نقدم الدليل الاجتهادي وهو الكتاب على التواتر يعني، على الدليل الفقاهتي يعني الأصل العملي عقليا كان أم شرعيا من باب الورود، لأنه إذا جاءنا الدليل القطعي وهو الكتاب قال الميتة حرام، ارتفع من الأصل موضوع الدليل الفقاهتي لأن موضوعه الشك، لأن موضوعه الشك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. فإذا جاءتنا الآية وقالت الميتة حرام، إذن صار لدينا بيان، فلا تجري قبح العقاب بلا بيان، وصار لدينا علم فلا تجري رفع عن أمتي ما لا يعلم، لأنهم يعلمون يعلمون. إذن فالدليل الاجتهادي القطعي يقدم على الدليل الفقاهتي، سواء كان الدليل الفقاهتي أصلا عمليا عقليا أم أصلا عمليا شرعيا، لأنه يرتفع موضوعه من الأصل، موضوعه الشك ولا شك مع العلم القطعي. واضح الكلام؟ هذا كله بالنسبة للفرض. الفرض الثاني وهو أن يكون الدليل الاجتهادي ظنيا كخبر الثقة. وهنا في هذا الفرض الثاني يذكر المصنف صورتين، صورتين. الصورة الأولى أن يكون الدليل الفقاهتي أصلا عمليا عقليا، الصورة الثانية أن يكون الدليل الفقاهتي أصلا عمليا شرعيا. نجي الآن للصورة الأولى وهي أن يكون الدليل الفقاهتي أصلا عمليا عقليا. نمثل لذلك بأمثلة ثلاثة، بأمثلة ثلاثة فقهية حتى لا تقول أريد تطبيقات، أريد تطبيقات فقهية. المصنف لا يأتي بتطبيقات، نفرق تطبيقات فقهية. ثلاث التطبيق الأول، وهو لو أننا شككنا في أنه هل يجوز بيع الميتة أو لا يجوز بيعها، هذا تطبيق فقهي مر علينا سابقا، فمقتضى الأصل العملي العقلي هو ماذا؟ لو شككنا في الحرمة هل يحرم البيع؟ الأصل العملي العقلي يقول لا حرمة، قبح العقاب بلا بيان، إذن ليس هناك حرمة. مثلا لو شككنا هل يحرم تكليفا يعني، وإلا لو كانت الشك، لو كان شك في الحرمة الوضعية كان الجاري الأص. انتبه جيدا، ركز المطلب. فإذا شككنا في الحرمة التكليفية لبيع الميتة أجرينا قبح العقاب بلا بيان، لأن كلام الأصل العملي العقلي واضح. جيد. ولكن جاءنا دليل ظني وقال يحرم بيع الميتة، أو مثلا ثمن الميتة سحت كما في معتبرة السكوني مرت عليك، لا تفلس المطالب من يديك، ثمن الميتة من السحت يعني حرام، واستفدنا الحرمة التكليفية، فهنا يكون هذا الدليل الاجتهادي ثمن الميتة سحت أو من السحت واردا على الأصل العملي العقلي. لماذا وارد؟ لأن موضوع الأصل العملي العقلي هو عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، فإذا جاءنا الدليل الرواية، رواية السكوني قالت ثمن الميتة سحت أو من السحت، فهي بيان، فيرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان من الأصل فلا تجري. واضح؟ هذا تطبيق أول. تطبيق ثاني، وهو ما إذا شككنا هل يجوز بيع العنب لمن يعمله خمرا أو لا يجوز ذلك، بناء طبعا على أن مسلكنا هو دفع الضرر المحتمل. إذا بنينا على أن هذا مبنانا الأصولي عند الشك في التكليف، ليس قبح العقاب بلا بيان كما هو مبنى المشهور، بل مبنانا دفع الضرر المحتمل، لأن هناك مسلك في الأصول، مسلك يقول قبح العقاب بلا بيان هذا المشهور، مسلك يقول دفع الضرر المحتمل، عبر عنه في بعض التعبيرات بحق الطار. واضح الكلام؟ فبناء من على المسلك الثاني نتكلم. إذا شككنا في جواز بيع العنب لمن يعمله خمران بناء على القاعدة الثانية دفع الضرر المحتمل، تقول يحرم عليك أن تبيع العنب ممن يعمله خمران، ادفع الضرر، دفع الضرر المحتمل لا تبع. هذا لو كنا والعقل. أما لو بنينا على قبح العقاب بلا بيان واضح بعد أنه العقاب قبيح، لكن احنا على المسلك الثاني نتكلم. جيد، هذا مقتضى الأصل العملي العقلي دفع الضرر المحتمل، لكن جاءتنا رواية، لا ننسى من رواية من عمر بن أدينة، فرق بن حنظلة بن أدينة، هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن يعمله خمرا، فهذه الرواية دلت على أن الأئمة عليهم السلام يبيعون التمر ممن يعلمون أنه يصنعه خمرا، يعني يجوز بيع العنب لمن يعمله خمرا. فإذا جاءنا الدليل الاجتهادي وقال يجوز بيع العنب أو التمر ممن يعمله خمرا، ارتفع موضوع دفع الضرر المحتمل، إذ لا ضرر محتمل مع وجود الدليل اللفظي الفقهي الاجتهادي الدال على على الحلية على الجواز، لأنه هو ذا نحن نبي أن يجوز. فإذا جاءنا الدليل على الجواز لا ضرر محتملة، فارتفع موضوع الأصل العملي العقلي وهو دفع الضرر المحتمل. هذا تطبيق ثاني. تطبيق ثالث، وهو يا مولاي ما لو دار الأمر بين وجوب الجمعة في زمن الغيبة وبين حرمة الجمعة في زمن الغيبة، هل الجمعة واجبة الآن في زمن الغيبة الكبرى أو أن الجمعة حرام؟ لأن هناك رأيين، رأي أكثر، لكن نحن الآن في هذين الرأيين. رأي يقول بالوجوب، هل الوجوب التعيين التأخير ليس بحثنا، أصل الوجوب. فرأي يقول بوجوب الجمعة، والرأي الآخر كتبه وتبناه بعض الأعلام كالشهيد الثاني ويقال أول ما سلك الاجتهاد، أول الشارع كتب رسالة الجمعة قال تحرم، القرآن يقولون هذا أول ما بدأ صار مجتهد، لكن بعد ذلك لا تطور تغير على واجب التأخير. على كل فهناك رأيان، رأي يقول بالحرمة ورأي يقول بالوجوب، فهنا يدور الأمر بين المحذورين. إذا جاء يوم الجمعة أقول يا رب يا رب حل لي هذه الأزمة، إن صليت لعلي خالفت الحرمة، إن ما صليت لعلي خالفت الوجوب. فهنا يدور الأمر بين المحذورين، أنت نسبية على كل حال، إن صليت امتثلت الوجوب خالفت الحرمة يحرم، إن ما صليت وافقت الحرمة لكن خالفت الوجوب. العقل ماذا تقول أنت الآن إذا دار الأمر بين المحذورين؟ يقول التخيير، لا نرجح شيئا. إذا دار الأمر بين المحذورين ولم يوجد مرجح لأحدهما فأنت مخير، هكذا يقول العقل. لكن جاءنا الدليل الاجتهادي وقال كما في صحيح الزرارة تجب الجمعة على كل مسلم، روايات الوجوب كثيرة، تجب الجمعة. إذا جاءتنا الرواية المعتبرة معتبرة زرارة وقالت تجب الجمعة، إذن فهي مرجح، ارتفع موضوع الحكم العقلي بالتخير، لأن موضوع الحكم العقلي هو عدم وجود المرجح. إذا لم يوجد مرجح بين المحذورين أنت مخير، فإذا جاءت معتبرة زرارة قالت أنا مرجح موجود، إذن فيرتفع موضوع التخير، الحكم العقلي بالتخير. واضح الكلام؟ الحمد لله. إذن اتضح لديك يا مولاي ومرتجاي بأنه في الفرض أو في الصورة الأولى من الفرض الثاني، وهو أن يكون الدليل الفقهي أصلا عمليا، يقدم الأصل الاجتهادي على الأصل العملي العقلي، سواء كان الأصل العملي العقلي قبح قبل بيان الذي مثلناه في التطبيق الأول، أو كان دفع الضرر المحتمل إن كنا نبني على هذا طبعا الذي ذكرناه في التطبيق الثاني، أو كان التخيير كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. والسر في تقديم الدليل الاجتهادي هو المرود. تم الكلام الآن في هذا الفرض، نطبق ثم ندخل بعد في مبحث جديد، سنشرع في مبحث الورود مفصلة مسحبة. جهز نفسك، وهل ما ذكره المصنف صحيح أم لا؟ الآن نطبق ثم نشرع. قال والدليل المفروض، يعني أي دليل المفروض؟ أي دليل المفروض اجتهادي إن كان بنفسه، هذا الفرض الأول، الفرض الأول هذا، إن كان بنفسه يفيد العلم، مثل ما ذكرنا الآية حرمت عليكم الميتة صار المحصل له عالما. احنا مثلنا بها بحكم العصير، اذا كان مثلا ما دل على حرمة العصير متواتر بحكم العصير، فلا يقتضي الاصل حليته، لانه انما اقتضى حليته مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للاصل، بل الاصل في نفسه ليس جاريا، ارتفع موضوعه من الاصل، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتضي، لان موضوعه مجهول الحكم، والان عندنا علم يقيني فلا تعارض من الاصل بل ورود، ولا فرق بين الاصل العملي العقلي والاصل العملي الشرعي. اذا كان عندنا الدليل الاجتهادي علمي واضح. الان الفرض الثاني، وان كان الدليل الاجتهادي بنفسه لا يفيد العلم، لا ظني عمار، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي دل الدليل على حجيته، مثلا دلت الآيات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على حجية خبر الثقة مثلا. فإن كان الأصل، لاحظ الصورة الأولى الآن، فإن كان الأصل العملي مما مؤداه بحكم العقل يعني عقليا كأصالة البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان الذي تبناها المشهور، والاحتياط شبه المحصورة مثلا لا بأس، أو دفع الضرر المحتمل لأنه سيشير إلى ذلك احتمال العقاب بناء على ذلك مثلا، والتخيير العقليين يعني الاحتياط والتخيير العقليين كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فالدليل الاجتهادي الظني أيضا وارد عليه ورافع لموضوعه، لأن موضوع الأول وهو قبح العقاب بلا بيان عدم البيان، فإذا جاءنا الدليل وقال ثمن الميت سحتون فهو بيان، هذا اللي مثلناه على التطبيق يا مولاي. وموضوع الثاني احتمال العقاب، احتمال وجود عقاب دفع الضرر المحتمل مثلا، وهو الاحتياط. احتمال العقاب دفع الضرر المحتمل يعني العقاب المحتمل، دفع الضرر المحتمل يعني العقاب المحتمل. خب جيد جدا، وهذا يرتفع إذا جاءنا الدليل وقال هو ذا نحن نبيع تمرنا، إذا لا عقاب محتمل يرتفع من العقل. ومورد الثالث وهو التخيير العقلي عدم المرجح، إذا لم يوجد مرجح بين المحذورين أنت مخير، عدم المرجح لأحد طرفي التخيير، وكل ذلك يرتفع بالدليل العلمي المذكور يعني الظني الذي جعله الشارع بمثابة العلم، جعله الشارع حجة. فإذا جاءتنا رواية زرارة وقالت الجمعة واجبة فهي مرجح، فلا يقول العقل بالتخيير حينئذ. وأما الآن فنحن بحاجة لأن نبحث عن الورود، الله نبحث عن الورود، لأن المصنف ما بحث قال ورود، ما هو الورود؟ وضح لي، بين لي مولاي، ما بين. الحكومة نعم قال ضابط الحكومة، أما الورود ما فصل، فلأنه فصل في الحكومة نوعا ما، وما فصل في الورود بقول لا ينبغي نفصل. وبحسب البحث يا مولاي ومرتجاي بأن بحث الورود لم ينقح إنصافا في الرسائل أبدا، إنما الشيخ الأعظم يقول ورود وورود ورود وورود، ما هي الورود حقيقة تفصيلات أقسام ما نقحها. وكذلك الآخند الخراساني أيضا ما نقح بحث الورود، وإن وردت مرة أو مرتين في كتابه الكفاية الورود، لكن ما نقح. بل أستطيع أن أقول بحسب بحثي القاصر الفاتر بضرس قاطع، بأنه ما وجد من بحث بحث الورود كالسيد الشهيد الصادق. ارجع إلى فوائد الأصول وعجوان التقريرات للمحقق النايني، وارجع إلى منطقة الأصول للسيد الروحاني، وارجع إلى مصباح الأصول للسيد الخوي، أبداً لا تجد هذه التفصيلات. نعم تكلموا عن الورود، لكن إذا جئت إلى تقريرات بحوث السيد الشهيد ما شاء الله أبحر في بحث الورود مفصلاً. وحتى بعد ملاحظة بحث السيد السيستاني دام ظله الشريف بحث انصافا سيستاني، لكن ما بالشكل الذي فصل فيه السيد الشهيد. رحمك الله يا سيدنا الشهيد الصادق، فعلا أبدأ في بحث الورود، وفي الحلقة الثالثة بحث عن الورود أيضا، لكن في بحوثه بشكل أكثر تفصيلي. فإن مر عليك البحث في الحلقة الثالثة بها ونعمت إن كان سيمر عليك فخذه من الآن، حتى إذا مررت عليه تجده سهلا يسيرا بسيطا لا صعوبة فيه، تمر عليه مرور الكرام. فسنبحث الآن حول الورود، ثم إذا خلصنا من البحث نبين الآن نعلق على كلام المصنف. فهنا البحث في الورود في عدة نقاط تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. الله